بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. في هذا اليوم إن شاء الله تعالى نأخذ شرحا مكثفا لمتن الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. تفضل.
الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم.
أولا، ما يتعلق بترجمة مختصرة للإمام النووي رحمه الله تعالى الذي هو مؤلف هذا الكتاب. فالنووي هو يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وهو رحمه الله مات وقد قارب الأربعين، يعني مات مبكرا رحمه الله، ومات عازبا لم يتزوج، الإمام النووي رحمه الله. هناك أئمة كثر ماتوا ولم يتزوجوا، مجموعين في رسالة يقال لها الأئمة العزاب. وعلى كل، ليس يعني ذلك أن ترك الزواج سنة، لا، بالعكس، ترك الزواج خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه القائل: فمن رغب عن سنتي فليس مني. والإمام النووي رحمه الله تعالى يسمى بمفتي الشافعية، ويقال له شيخ الإسلام. إذا أطلق شيخ الإسلام في كتب الشافعية فالمراد به النووي رحمه الله، أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي. وقد ألف هذا الكتاب المبارك، قد ذكر في مقدمته عدد من العلماء الذين ألفوا في الأربعينيات، وذكر حديثا بطرقه جاء عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس وأبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنه، من طرق كثيرة بروايات متنوعة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة لزمرة الفقهاء والعلماء. ثم ذكر روايات لهذا الحديث، والحديث قد كثرت طرقه، واتفق الحفاظ على أن هذا الحديث ضعيف وإن كثرت طرقه. وقد ذكر عددا من العلماء الذين صنفوا في الأربعينيات، ابن المبارك ومحمد بن أسلم الطوسي، وكذلك الحسن بن سفيان النسوي وأبو بكر الآجري، وكذلك أبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني والدارقطني والحاكم وأبو نعيم وأبو عبد الله السلمي وأبو سعد الماليني وأبو عثمان الصابوني ومحمد بن عبد الله الأنصاري وأبو بكر البيهقي وخلائل لا يحصون. ذكر هذا في المقدمة رحمه الله تعالى. وعلى منهاجهم سار، فكتب هذا الكتاب المسمى بالأربعين النووية، وقد وضع الله لهذا الكتاب القبول، وضع الله له القبول، وهو يدلك على ما كان عليه الإمام النووي من الإخلاص، من السريرة الحسنة فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. أما الحديث الأول، الحديث الذي هو من أصح الأحاديث، وقد افتتح النووي كتابه بهذا الحديث كما افتتح الإمام البخاري كتابه بهذا الحديث، اعتبره كالخطبة للكتاب، لأن النية شرط في صحة الأعمال. بدأ بهذا الحديث: إذا صلحت نية الإنسان صلح سائر عمله، وإذا فسدت نيته فسد سائر عمله. وهذا الحديث مما قيل فيه أنه ثلث الإسلام، أن مدار الإسلام عليه، وقال الشافعي رحمه الله تعالى أنه يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، بل ربما أكثر من ذلك، أكثر من ذلك. والبخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث في 7 مواضع من صحيحه، وهو يقطع على الحديث ويجزئه. وذكر بعضهم أن هذا الحديث ثلث الإسلام، ثلث الإسلام، وبعضهم قال هو ربع الإسلام. وهذا الحديث كما سمعت مفاده أولا ما يتعلق بالصحابي، الصحابي هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثاني الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما يتعلق بغريب الحديث فقوله ومن كانت هيرته الدنيا يصيبها أي يطلبها، امرأة ينكحها أي يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. المعنى الإجمالي لهذا الحديث أن كل عمل مفتقر إلى نية، كل عمل يعمله الإنسان مفتقر إلى نية، بخلاف الترك، الترك لا يحتاج إلى نية حتى تترك، لكن العمل أي عمل من الأعمال الصالحات مفتقر إلى نية، وهو شرط من شروط قبول أي عمل. إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، الصلاة، الصيام، الزكاة، والحج، والعمرة، أي عمل لا بد من توفر نية. وهذا الحديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم، اتفق على إخراجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. نعم.
الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن ترد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
هذا الحديث صحابيه عمر رضي الله تعالى عنه أيضا كالحديث الأول، وهو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبالنسبة لغريب الحديث فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، أي على فخذي نفسه وليس على فخذ النبي عليه الصلاة والسلام، ثم سأله عن الإسلام، وقال له بعد ذلك، سأله عن الإيمان، سأله عن الإحسان، سأله عن الساعة، إلى أن قال أن تلد الأمة ربتها، ومعنى ربتها أي سيدتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة، العالة أي الفقراء رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. فلبثت مليا، اللبث أي انتظرت مليا، فقال قلت يا رسول الله من السائل؟ قال رسول الله تدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا ما يتعلق بالكلمات الغريبة في الحديث. أما ما يتعلق بالمعنى الإجمالي للحديث، فهذا الحديث يتحدث عن مراتب الدين، مراتب الدين الثلاثة التي هي الإسلام والإيمان والإحسان، وأركان كل مرتبة. ذكر الإسلام وأن له خمسة أركان، له خمسة أركان، وهذه الأركان كالدعائم لا يصح الإسلام إلا بها، وبعضها أولى من بعض، وهي كلها أركان، أهمها وأولها الشهادتان، ثم الصلاة، ثم الصيام، ثم الزكاة، ثم الحج لمن استطاع إليه سبيلا. وهكذا الإيمان، دعائم الإيمان، والإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإن افترقا اجتمعا، ومعنى ذلك إذا اجتمعا في مكان واحد مثل هذا الحديث افترقا، فصار لكل نوع تعريف، تعريف الإسلام وتعريف الإيمان. وإذا افترقا يقال هذا مؤمن أو هذا مسلم، فدل الإسلام على الإيمان والإيمان على الإسلام، كل واحد يدل على الآخر. ومن حيث العموم الإسلام يعنى بالأعمال الظاهرة، والإيمان يعنى بالأمور الباطنة. وما يتعلق بالإحسان ركن واحد، تعبد الله كأنك تراه، فإنه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهو أعلى مراتب الدين. ثم سأله عن الساعة فقال من المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني قال المسؤول عنه، يعني لست أنا أعلم منك في هذا، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، واضح؟ قال فأخبرني عن أمارتها، جعل له بين له بعض أمارات الساعة، بين له بعض علامات الساعة. ثم ذكر أن تلد الأمة ربتها، أي سيدتها، تكثر الإماء وتكثر العبيد، تلد الأمة سيدتها. والأمة عند أن يدخل عليها سيدها أو تزوج بالحر فتلد له، يكون ذلك الولد حر وأمه أمة، وتلك الأم يقال لها أم ولد، فذلك الابن الذي هو ابنها يعتبر سيدا لها، سيدا لأمه، لأن أبوه ماذا؟ حر وأمه أمة. هذا يكون في آخر الزمان عند أن تكثر الإماء. ثم يحصل التطاول في البنيان، وهذا هو الواقع هذه الأيام. في هذا الحديث من الآداب العامة أسلوب من أساليب التعليم، من أساليب التعليم إلقاء الفائدة على صيغة سؤال وجواب، هذا من أساليب التعليم. في أدب من آداب طالب العلم حين يجلس بين يدي معلمه فيسائله، وهكذا أيضا برفق ولين ويحسن الجلوس بين يدي معلمه. نعم.
عن أبي عبد الرحمن عن الله بن عمر بن العاص بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
الحديث الثالث صحابي عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، وهو صحابي جليل من المكثرين في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشاعر: المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة ويليه ابن عمر وأنس والحبر كالقدري وجابر وزوجة النبي. فعبد الله بن عمر شاب من شباب الصحابة من حفاظ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. والحديث واضح معناه الإجمالي أن الإسلام بني على خمسة دعائم، على خمس دعائم، وإذا اختلت هذه الدعائم اختل الإسلام، أخل بهذه الدعائم أخل بالإسلام، فمن أخل بهذه الدعائم قلنا أخل بالإسلام، وهي الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. ومن باب الفائدة وردت روايات كثيرة في هذا الحديث، بعضها بتقديم الحج على الصيام وبعضها بتقديم الصيام على الحج، وكلا الروايات صحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. فابن عمر تارة يرويها بتقديم الصيام على الحج وتارة يرويها بتقديم الحج على الصيام. فهو من حيث الزمان الصيام مقدم على الحج، فرضية الصيام مقدمة على فرضية الحج. نعم.
الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم.
الحديث الرابع حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو صحابي أيضا جليل وهو من العباد الرواة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو من القضاء أيضا. وهذا الحديث يقول فيه حدثنا رسول الله الصادق المصدوق، وما يتعلق بلغة الحديث غريبة قوله الصادق أي في نفسه، المصدوق أي عند غيره في قوله، المصدوق في قوله. ثم قوله يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة أي يكون الغلام بعد 40 يوم نطفة ثم بعد ذلك ينتقل إلى طور العلقة ثم ينتقل إلى طور المضغة. وقوله حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع إشارة إلى تقريب المسافة وليس الذراع الحقيقي، إشارة إلى قرب أجله، قرب أجله. المعنى الإجمالي للحديث، الحديث تضمن مسألتين. المسألة الأولى ما يتعلق بأطوار خلق الإنسان، الإنسان يمر بأطوار كما قال الله عز وجل هو الذي خلقكم من نطفة ثم جعل ثم جعل نطفة من في قرار مكين ثم جعلنا النطفة علقة فجعلنا العلقة مضغة فجعلنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. نعم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم جعلنا النطفة علقة فجعلنا العلقة مضغة فجعلنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذه أطوار خلق الإنسان المذكورة في القرآن ومذكورة في هذا الحديث العظيم. وأيضا من المعاني الإجمالية أن الإنسان بعد مرور 4 أشهر ينفخ فيه الروح، ينفخ فيه الروح ثم يؤمر بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. وقد جاءت روايات تدل على أن الكتابة تحصل قبل هذه المرحلة، منها حديث وكل الله بالرحم ملكا يقول يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة. والجواب على ذلك أن الملك مصاحب لهذا الإنسان من أول مرحلة، وهو عند الانتقال من طور إلى آخر يقول يا رب نطفة، ثم إذا انتقل العلقة يقول يا رب علقة، يعني أصبح الآن علقة، والله عز وجل أعلم بذلك. لكن هكذا يدل على مصاحبة الملك لهذا الجنين من أول خلقه، وما يتعلق بكتابة الرزق والأجل والعمل والشقاء والسعادة يكون في هذه المرحلة، أي بعد أن ينفخ فيه الروح. وفيه أيضا عدم الاتكال على القدر، فالإنسان يعمل بالأسباب. لهذا الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذا الحديث قالوا ففيما العمل يا رسول الله؟ كيف نعمل؟ لماذا نعمل؟ والمسألة مفروغ منها. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والله عز وجل يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الجزء الثاني من الحديث بيان أن الأعمال بالخواتيم، أنه ربما يسبق على الإنسان الأجل، يسبق عليه الكتاب، يختم له بالعمل السيء. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الذي يختم له بالسيء ينقلب من حسن إلى سيء قليل، إن لم نقل نادر، ولكن الذي يختم له بالحسن بعد أن كان شريرا ويعمل السيئات هذا كثير. فالقليل من كان صالحا ثم يختم له فعلى العمل السيء، ولكن الكثير من كان سيئا وعاصيا ثم يتوب الله سبحانه وتعالى عليه فيعمل الصالحات ويختم له بعمل الصالحات. والأعمال بالخواتيم، ومن مات على شيء بعث عليه. نعم.
الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
الحديث الخامس صحابي عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أم عبد الله، وليس لها ولد اسمه عبد الله لأنه لم يولد لها أصلا، لم يولد لها أصلا فليس لها أولاد رضي الله عنها، ولكن كنيتها أم عبد الله، وهي أفقه نساء الصحابة، بل إذا جمع علمها وعلم الصحابيات ترجح علمها على علم كافة الصحابيات، وهكذا بما في ذلك أزواج النبي صلى الله عليه وعلى المصحب وسلم، وهي أحب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام إلى قلبه بعد خديجة، ولم يتزوج النبي عليه الصلاة والسلام بكرا غيرها غير عائشة رضي الله تعالى عنها، كل نساء تزوجهن طيبات، ولها فضائل عديدة رضي الله تعالى عنها. حديثها أيضا هي من المكثرات في رواية الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، روت عنه كثيرا مما سمعت منه هذا الحديث. وهذا الحديث أولا المفردات قوله رد، أي مردود عليه، مردود العمل على صاحبه. وما ليس منهم من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منهم، أي ما ليس من أمر النبي عليه الصلاة والسلام فهو رد. وهذا الحديث قال فيه الإمام ابن العطار رحمه الله تعالى ينبغي حفظه واستعماله في إنكار في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به. هذا الحديث ينبغي استعماله، ويعتبر قاعدة عظيمة من قواعد الدين وأصل عظيم أصول الدين في إنكار المنكرات. فهذا الحديث يهدم كل البدع، ما من بدعة إلا ويهدمها هذا الحديث. أي إنسان يبتدع بدعة قل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وما يتعلق بالفرق بين الرواية المتفق عليها والرواية التي هي لمسلم، فالفرق بينهما ظاهر. فقوله من أحدث أي هو نفسه أحدث، افتعل عمل ليس عليه عمل النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الرواية الأخرى من عمل عملا، يعني إنسان ما أحدث هذا الأمر لكنه أحدثه غيره وهو عمل به. واضح الفرق الآن؟ فالأول أحدث والثاني قلد المحدث، عمل عملا لكنه خلاف السنة، فكلاهما مردود سواء الذي أحدث أو عمل بالحدث ما ليس منه فهو رد. وقد عد العلماء قد عد العلماء أمورا أحدثت الدين أحدثها الجهلة المتعمقون لا أصل لها بالشريعة، ينبغي الاستدلال عليهم وإبطالها بهذا الحديث. نعم.
الحديث السادس عن أبي عبد الله نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
الحديث السادس صحابي هو النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو صحابي جليل رضي الله عنه. وما يتعلق بمفردات هذا الحديث قوله بينهما مشتبهات، المشتبهات التي ليست بحلال صرف ولا بحرام صرف، ليست بين الحل ولا بين الحرمة. قوله فمن اتقى الشبهات أي ابتعد عن الشبهات، فقد استبرأ، قد استبرأ أي صان. وهكذا كالراعي يرعاه الحمى، الحمى الشيء المحمي، الشيء المحمي. وإن في الجسد مضغة، المضغة هي القطعة الصغيرة. أما المعنى الإجمالي للحديث فهذا الحديث عظيم أيضا، اتفق العلماء على عظم هذا الحديث وكثرة فوائده، وعدوه من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. الحديث من الأحاديث التي قالوا فيها أن عليها مدار الإسلام. وهذا الحديث قسم الأعمال إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول حلال بين الحل، والقسم الثاني حرام بين الحرمة، قسم ثالث ليس بين الحل ولا بين الحرمة لا يعلمه كثير من الناس. وهذا هو باب الشبهات، باب الشبهات ليس بالحلال ولا بالحرام البين. والواجب أمام الشبهات، والواجب أمام الشبهات أن الإنسان يدعها، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لا يقبل الإنسان على عمل وهو لا يعلم حله وليس متأكد منه. ومثل ذلك ضرب النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، مثل ذلك بملك، ملك له حمى، معلوم أن ما من ملك إلا ومعه حمى، ما نقول نحن مكان محمي لدوابه، لمواشيه، مزرعته، لبستانه، قد حمى ذلك المكان وسوره، فمن اقتحم السور عقبه ذلك الملك لأنه اقتحم الحمى. وهكذا من اقتحم سور المحرمات عقبه الله سبحانه وتعالى. إذن فمن تعود عمل الشبهات والوقوع في الشبهات لا شك أنه سيقع في الحرام، ومن ابتعد عن الشبهات فإنه سيبتعد عن الحرام من باب أولى. نعم.
الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
صحابي هذا الحديث هو تميم بن أوس الداري، يقال الديري رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي جليل مقل، مقل في رواية الحديث، لم يخرج له البخاري في صحيحه، وأخرج له مسلم هذا الحديث في صحيحه. وهذا الحديث حديث عظيم، اتفق العلماء على أن هذا الحديث حديث عظيم الشأن، بل عليه مدار الإسلام. إذا كان بعضهم يقول في الأحاديث التي تقدمت أن عليها مدار ربع الإسلام، أو بعضها يقول هذا ثلث الإسلام أو ربع الإسلام، فهذا الحديث هو الإسلام كله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل النصيحة هي الدين، وفعلا الدين النصيحة. فالإنسان لا بد ولا يخرج عن باب النصيحة في دينه، إما نصيحة لله فذلك بتوحيده وعبادته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، هذا من النصح، ومعنى النصح لله أن ينصح الإنسان نفسه في حق الله. أما الله لا يحتاج إلى نصح، لا يحتاج أحد ينصح، لكن هو نصح العبد نفسه في حق ربه سبحانه وتعالى. قال لله ولكتابه، النصح لكتاب الله سبحانه وتعالى بالإيمان به، تلاوته، تدبره، بالعمل بما فيه، تعلمه، هذا النصح لكتاب الله. والذب، ذب الشبهات عنه والشكوك عنه والاعتراضات عليه، هذا من النصح لكتاب الله. النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان به واتباع سنته وهديه وطريقته وتعلمها والسير عليها والدفاع عنه عليه الصلاة والسلام ومحبته وتعظيمه، وهكذا أيضا رد الشبهات المتعلقة بسنته عليه الصلاة والسلام، هذا من النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا النصح لأئمة المسلمين، وأئمة المسلمين يدخل فيه الولاة دخولا أوليا، ويدخل فيه أيضا العلماء. والنصح لأئمة المسلمين بأمور، أولا بطاعتهم وعدم الخروج عليهم والافتئات عليهم وعدم ذكر مثالبهم وسيئاتهم وزلاتهم وأخطائهم وعدم تثوير الناس عليهم، وأيضا من النصح لهم أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وبيان الدين والشرع لهم وتذكيرهم ما يحصل في رعاياهم، هذا من النصح لهم بالرفق وباللين. النصح لعامة المسلمين أن يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه، أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، يدلهم على أبواب الخير، وأن يحب لهم من الخير أيضا ما يحب لنفسه ونحو ذلك. نعم، هذا حديث عظيم. وما يتعلق بالنصيحة، سميت النصيحة بهذا الاسم من النصح وهو الصفاء والتخليص، قيل من نصح العسل إذا صفى من الشمع، وقيل أيضا مأخوذ من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه، إذا خاطه. نعم.
الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
الحديث الثامن صحابي عبد الله بن عمر، وقد تقدم صحابي جليل. وما يتعلق بهذا الحديث فقد تقدم أيضا شرحه إجماليا في الحديث الثاني، ولكن الذي ينبغي أن يعلم في هذا الحديث أن هذا الحديث ليس على عمومه، ليس على عمومه، وإنما هو في حق غير الذمي والمعاهد والمستأمن، وفي حق من لم يدفع الجزية. وأما في حق من دفع الجزية فلا يقاتل، لا يقاتل، تؤخذ منه الجزية ويبقى على دينه، كما قال الله سبحانه وتعالى: حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. وهكذا في حالة الذمي والمستأمن والمعاهد لا يقاتل، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل ذميا أو معاهدا فلن يرح رائحة الجنة إلا إذا علم منه خيانة للمسلمين وتآمر عليهم ونحو ذلك، فهذا يقتل يكفى شره. فهذا هو أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. الأمر الثاني مما ينبه عليه، ليس الأمر محصور على هذه الأمور، بل أيضا كما جاء في بعض الروايات: حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويؤمن بما جئت به، يؤمن بي وبما جئت به. فهناك أمور غير هذه الأمور مما يجب أن يقاتل عليها الإنسان، ولو كفر بها لقوتل الإنسان عليها. نعم.
الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم.
الحديث التاسع صحابي هو أبو هريرة رضي الله عنه واسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني من اليمن وهو أكثر الصحابة رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام على الرغم من أن فترة طلبه العلم كانت قليلة نحو من 3 سنوات هو ممن أسلم بعد فتح مكة رضي الله تعالى عنه لكنه لازم النبي ملازمة شديدة ودعا له النبي بالبركة لأنه شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينسى الحديث فقال له أبسط رداءك فبسط رداءه ثم قال له ضمه إلى صدره فضمه إلى صدره قال فما نسيت بعدها حديثا ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الصحابي الجليل كان حريصا على الحفظ أيما حفظ. من هذا الحديث حديثنا في هذا الباب قول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه معنى الإجمالي لهذا الحديث أن هذا الحديث يعتبر أصل عظيم من أصول الدين يدخل فيه أبواب كثيرة من أبواب الفقه يعني باب المأمورات وباب المنهيات تدخل تحت هذا الحديث أي مأمور يدخل تحت قوله ما أمرتكم به فأتوا منه الصفات أي مأمور أمر الله سبحانه وتعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقيام في الصلاة بأمر من الله سبحانه وتعالى فأتوا منه الصفات من لم يستطع الصلاة قائما يصلي جائزا وهكذا أي أمر أمر به النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يستطعه الإنسان وعجز عنه سقط عنه ذلك الأمر وأما المنهي فإنه يتركه ولا يعلق بالاستطاعة إذن المأمورات أدي منها ما استطعت المنهيات أتركها إلا أن تضطر إليها نهاك عن أكل الميتة عن شرب الخمر عن أكل الخنزير أتركه كليا لكن إذا اضطرت لا بأس والضرورات تبيح المحظورات إذن هذا أصل عظيم من أصول الدين ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ثم قال فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائل من هم الذين قبلنا؟ اليهود والنصارى أهل الكتاب ما الذي أهلكهم؟ كثرة أسئلتهم والمراد بكثرة أسئلتهم الأسئلة التعنتية أما أسئلة الاستفسار وأسئلة التعلم فلا بأس بالإكثار منها أهم شيء أن يكون قصد الإنسان التعلم ومثال على ذلك على ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام من تعنت من كان قبلنا مثلا الله سبحانه وتعالى قال لبني إسرائيل على لسان موسى اذبحوا بقرة لو أنهم أخذوا أي بقرة من الشارع ذبحوا أي ذاتهم تجزئهم لكن تعنتوا كثروا بالأسئلة ما هي ما لونها ما إن البقرة شبه حتى شدد عليهم ولم يجدوها بعد ذلك إلا بأنذر من النار إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. نعم.
الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعة أغدر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواه مسلم.
الحديث العاشر حديث أبي هريرة أيضا تقدمت ترجمة أبي هريرة هذا الحديث من الأحاديث العظيم. أولا ما يتعلق بلغة هذا الحديث، قوله غذي وبضم الغين وكسر الذال المخففة وليس غذي، فإنما غذي بالحرام. معنى غذي أي أطعم وهو صغير، أطعمه والده الحرام وهو صغير فتربى عليه ونبت جسده على ذلك الغذاء. قوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، أشعث أي رأسه، أغبر أي جسده وصورته، يمد يديه للسماء يا رب يا رب. الحديث المعنى الإجمالي لهذا الحديث، أولا أن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين والمرسلين على حد سواء بالطيبات، فالطيب مأمور به ومباح والخبائث محرمة وممنوع منها، يحل لهم الطيبة ويحرم عليهم الخبائث. فالله سبحانه وتعالى ما حرم طيبا ولا أحل خبيثا جل جلاله وتقدست أسماءه. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بعض موانع الدعاء. الدعاء سلاح المؤمن ولا يستغني عنه المؤمن، وهناك موانع من موانع إجابة الدعاء، من ذلك أكل الحرام وشرب الحرام ولبس الحرام وأن يغذى الإنسان بالحرام، هذا من موانع إجابة الدعاء. وأما قول أشعث أغبر ليس هذا من موانع الدعاء، فليس كل أشعث أغبر لا يجاب دعاء، بل قد يكون الإنسان أشعث أغبر، قد يكون الإنسان أشعث أغبر وهو مجاب الدعوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله إلى أبره، مدفوع بالأبواب يعني الناس يردونه من أبوابهم لكن لو أقسم على الله لأبره. وقد ذكر في كتب السلف رضي الله تعالى عنه وتراجمهم عن عدد منهم أنه كان يقول أقسم عليك يا رب أن تصنع كذا وكذا فيجاب، يبر الله سبحانه وتعالى قسمه. وقصص مجاب الدعاء كثيرة، كثيرة جدا، وقد ذكرت في كتب متفرقة وليس هذا موضع ذكرها.